بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفي الباب 56، وهو باب أيام الجاهلية. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال حدثنا سفيان وهو الثوري، عن عبد الملك وهو ابن عمير، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. والحديث متفق عليه. قال لبيد هو ابن ربيعة رضي الله عنه، أسلم. وقوله كاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم، أي قارب الإسلام في شعره المشعر بإيمانه ولإيمانه بالبعث، ولكنه لم يسلم، فأسلم لبيد ولم يسلم أمية، والله يختص برحمته من يشاء ويهدي لنوره من يشاء. عندك يا محمد اقرأ من فتح الباري حول هذا الحديث.
ووقع عنده في رواية صريح عن عبد الملك بلفظ أشعر كلمة تبدلت من العرب، فلولا أن في سد حميد مقالا فرفع هذا سقف الشام الذي أجاه الزهير على رفع رواية صحيح بلفظ أفضل، إذ لا يلزم للفظ أشعر أن يكون أفضل. لأن السؤال الباقي في التعبير بوصف كل شيء بالمطلق وعن جراد الطاعات والعبادات بذلك، وهي حق سلام هذا. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه بالليل: أنت الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق إلى آخره. وأجيب عن ذلك بأن المراد بقول الشاعر ما عدا الله، أي ما عداه وعدا صفاته الذاتية والفعلية لرحمته وعذابه وغير ذلك. فلذلك ذكر الجنة والنار، أو المراد بالزيت في البطلان الفناء والفساد. فكل شيء سوى الله جالس عليه الفناء بذاته حتى الجنة والنار. وإنما يلقيان بإبقاء الله لهما، وخلق الدوام من أهلهما، والحق على الحقيقة من لا يجوز عليه الزواج. ولعل هذا هو السر في إثبات الألف واللام بقوله: أنت الحق وقولك الحق وواحد الحق، وحذفهما عند رزق بينهما والله أعلم. وفي إيراد البخاري هذا الحديث في هذا الباب تلميح بما وقع لعثمان بن مسعود بسبب هذا الزيت مع ناظره لبئس الرضيعه قبل إسلامه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئذ بمكة وقريش في غالة أذية المسلمين. فذكر من أصحابه عن الصالحين بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمن حدثه عن عبادة مسعود أنه لما رجع من الهجرة الأولى إلى الحبشة دخل مكة في جواز وليد بن المغيرة، فلما رأوا المشركين يدعون المسلمين وهو آمن وصد على الوليد جواز، فبينما هو في مجلس لقريش وقد وقد عليه الدبيب بن ربيعة فقعد يجلدهم من شعره، فقال لي: ألا كل شيء ما خلى الله باطل؟ فقال عثمان بن مفعول: صدقت. فقال نبي وكل نبي لا محالة له. فقال عثمان: صدقت، نعيم الجنة لا يزول. فقال نبي: متى كان يؤتي شريككم يا من يؤتى شريككم يا معشر قريش؟ فقام رجل منهم فلطم عثمان فاضطرت عينه، فلامه الوليد على رد جواره، فقال: قد كنت في جنة منيعة. فقال عثمان: إن عيني الأخرى لما أصاب عبدها لخطيرة. فقال له الوليد وعد إلى جواره، فقال: بل أرضى بجوار الله تعالى. قلت: وقد أسلم نبيه بعد ذلك وهو ابن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن ثياب بن ربيعة بن عامر العامري ثم الكلابي ثم الجعفري يسمى أبا عقيل. وذكره في الصحابه البخاري وابن ابي هيثمه وغيرهما. وقال لعمر لما ساله عما قاله من الشعر الاسلام: قد ادلني في الشعر سوره البقاء ثم قتل الكوفه وما تليها في خلافه عثمان وعاش 150 سنه وقيل اكثر. هو القائل: ولقد سهيت من الحياه وطولها وسؤال قال الإمام: كيف نبيت؟ وماذا يعكر على من قال إنه لم يكن شعرا منذ أسلم إلا أن يريد القطع المطولة كالبيت والبيتين الله أعلم. قوله: وكان أمية بن أبي الصلت أن يسلم اسم أبي الصلت ربيعة بن عوف بن عقدة بن الغيرة بكسر المعجمة بن غيرة بكسر المعجمة وفصل التحتانية ابن عوف بن خطيب القصبي وقيل في نسبه غير ذلك أبو عثمان كان ممن طلب الدين ونظر في الكتب ويقال إنه ممن دخل في الإبراهيمية وأكثر في شعره من ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة وزعم الخلافات أنه كان يهوديا. وروى الطبراني من حديث معاذ بن أبي سفيان عن أبيه أنه تراخر مع قريشا فغفر خطبته وأنه سأله عن حفة بن ربيعة وعن سنه ورياسته فأعلمه أنه متصف بذلك فقال أضرى به ذلك فغضب أبو سفيان فأخبره أمية أنه أمر بالكتب أن نبيا يبعث من العرب فظل زمانه قال فرجوت أن أقوله قال ثم نظرت فإذا هو من بني عبد مناف فنظرت فيهم فلم أر مثل حفة فلما قلت لي إنه رميح وإنه جاوز الأربعين عرفت أنه ليس هو. قال أبو سفيان فما مضت الأيام حتى ظهر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت لأمية قال نعم منه يا هو. قلت أفلا نتبعه قال أستحي مني قال أستحي من نسيات خطيب إني كنت أقول لهن إنني خلفون ثم أصير تابعا لغلام من بني عبد مناف. وذكر أبو الفرج الطبراني أنه قال عند موته أنا أعلم أن الحنيفية حق ولكن الشك يداخلني في محمد. وروى الكافري بن منجة من حديث ابن عباس أن الفارعة بنت أبي الصلب أخت معاوية أمية أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنشدته من شعره فقال آمن شعره وكبر خلقه. وروى مسلم من حديث عمرو بن جبريل عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل نعتني شعر أمية؟ قلت نعم فأنشدته بعتليه فقال لقد لا تهني في شعره. وروى ابن مردويه في طويل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال في قوله تعالى واتل عليهم النبا الذي اتيناه اياتنا فانطلق منها قال نزلت في اميه بالصلب وروي من قوله من قوله الاخرى انها نزلت في العام الاسرائيلي وهو المنصور وعاش اميه حتى ادرك وقعه بدر ورأى من قتل بلاد من الكفار كما سيأتي من ذلك في أبواب الهجرة. ومات أمية بعد ذلك سنة 90 وقيل مات سنة 30 فتركوا ست جنود واعتمد في ذلك ما نقله عن ابن هشام واعتمد في ذلك ما نقله عن ابن هشام أن أمية أرمى لهشام على أن يأخذ ماله من الله ويهاجر إلى المدينة فنزل في طريقة بدر قيل له أتدري من في الخليج؟ قال لا. قيل فيه حفة وشيبة وهما إلا خارجة وفلان وفلان فشق ثيابه وجد علامته وبكى ورجع إلى الطائف فمات بها. قلت ولا يلزم من قوله فمات بها أن يكون مات في تلك السنة وأغرق الخلافات وقال إنه مات بإنكار الطائف فإن كان محفوظا فذلك سنة ثمانين ولموته قصة طويلة أخرجها البخاري في تاريخه والطبراني وغيره.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية ابن أبي الصلف أن يسلم. متفق عليه. وقلنا لبيد أسلم لبيد بن ربيعة وفقه الله للإسلام وأمية ابن أبي الصلف لم يسلم والله يختص برحمته من يشاء. يعتبر هذا الحديث من أدلة الجرح والتعديل. عدل هذه الكلمة أنها كلمة حق، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ونسبها إلى قائلها. أصدق كلمة قالها الشاعر، وأيضا فيه إخباره عن أمية أنه كاد أن يسلم، يعني قرب أن يسلم ولكنه لم يسلم. وقد جاء في بعض الروايات أسلم شعره وكفر قلبه. والمراد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب، باب أيام الجاهلية، أن أمية يعتبر من أهل الجاهلية وإن كان أدرك الإسلام، إلا أنه لم يسلم. وأن لبيد أيضا قال هذا البيت وهو في الجاهلية قبل أن يسلم. وأن أمية في الجاهلية كاد أن يسلم لما كان يقول من الشعر في التوحيد، في توحيد الله، وفي ذكر البعث بعد الموت، مع أن المشركين في الجاهلية كانوا ينكرون البعث، وكانوا أيضا يشركون الله، يشركون مع الله، فلا يوحدونه إلا توحيد الربوبية فقط. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 فيما يتعلق بقسم الأطعمة، وقفنا على صفحة 326 هذا السائل كان يسأل عن ما يتعلق بالولائم، ولائم الأنكحة، فأجابته اللجنة الدائمة قالوا: إقامة الوليمة في عقد النكاح أمر مشروع، وجاءت الأحاديث المتكاثرة بالحث عليها، وأن ذلك معدود من إعلان النكاح. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولم على بعض نسائه، وثبت فيهما أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج: أولم ولو بشاه. والمشروع في ذلك ألا تصل الوليمة والأطعمة والأشربة المعدة إلى حد البذخ والسرف والتبذير، فإن ذلك مذموم شرعا وفاعله من إخوان الشياطين. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالمطلوب هو التوسط، فلا إسراف ولا تقتير. وإذا ترتب على كثرة الأطعمة وتنوعها رميها في صناديق النفايات وعدم الاستفادة منها فلا شك أن هذا أعظم إثما وأشد خطرا، وفاعل ذلك معرض نفسه لعقاب الله ونقمته. فعلى المسلم الحذر من ذلك، وأن يكون مقتصدا في ولائمه ومناسباته وجميع أموره. وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: هل كثرة الأكل حرام؟ فأجابت اللجنة قالوا: نعم، يحرم على المسلم أن يكثر من الأكل على وجه يضره، لأن ذلك من الإسراف، والإسراف حرام لقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: ما حكم تقبل الهدايا من والدي وأقاربي الذين يعملون في شركة الدخان وفي البنوك؟ هل أقبلها منهم ثم أرد قيمتها إليهم بطريقة أخرى محافظة على المودة وصلة القرابة؟ وعندما أزور أقاربي ويقدمون لي شيئا، هل آكل منه وأشرب؟ ومورد رزقهم العمل في البنك وفي شركات التبغ والدخان. فأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: إن عرفت أن ما أعطي لك هدية أو قدم لك أو قدم لك طعاما لتأكل منه حرام بعينه، فلا تأكل منه ولا تقبله هدية. وكذا الحكم إن كان كل كسبهم حراما، وإن لم يتميز ما كسبوه من حلال عما كسبوه من حرام، ففي قبول الهدية منهم أو تناوله طعاما في ضيافة ونحوها خلاف بين العلماء. فقيل حرام مطلقا، وقيل إن زاد ما فيه من الحرام عن الثلث فحرام الأكل منه وقبول هديته، وقيل إن كان الحرام أكثر من الحلال حرم تناوله أكلا وقبوله هدية، وقيل ليس بحرام مطلقا، فتقبل الهدية ممن كسبه ويأكل منه إن قدمه له طعاما. وهذا هو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من يهودية شاة مشوية وأكل منها. ولعموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ومن المعروف أن اليهود والنصارى يأكلون الربا ولا يتحرون الكسب الحلال، بل يكسبون الحرام والحلال، وقد أذن الله في أكل طعامهم وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى جماعة من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن زيد بن عبد الله عن ابن مسعود أن رجلا سأله فقال: لي جار يأكل الربا ولا يزال يدعوني. فقال: فقال مهنأه لك وإثمه عليه. قال: رواه عبد الرزاق في المصنف المجلد الثامن صفحة 150. قالت اللجنة للإفتاء: ولو تنزه المسلم عن مخالطتهم والإكثار من التهادي والتزاور فيما بينه وبينهم، واقتصر على ما تدعو إليه المصلحة أو الحاجة، لكان خيرا له، وبالله التوفيق. انتهى. قالوا: إذا عرفت أن ما أعطيته هو حرام بعينه فيحرم عليك، يعني مثلا شيء مسروق مثلا أو منهوب أو استخرجه بالكذب والدعاوي الباطلة ثم أعطاك، فهذا حرام في ذاته، فلا تقبله لا أكلا ولا هدية. قالوا: وإذا كان كذلك كسبهم كله من الحرام فلا تقبل. قالوا: وإن لم يتميز ما كسبوه من الحلال عما كسبوه من الحرام ففي قبول الهدية منه أو تناول طعاما في ضيافة ونحو خلاف بين العلماء الذي هو مخلوط حلال وحرام. فقيل: حرام مطلقا. وقيل: إن زاد ما فيه من الحرام عن الثلث فحرام الأكل وقبول هديته. وقيل: إن كان الحرام أكثر من الحلال حرم تناوله. وقيل: ليس بحرام مطلقا. وآخر المطاف: قالوا: ولو تنزه المسلم عن مخالطتهم الذي مكسبه من الحرام والإكثار من التهادي والتزاور فيما بينه وبينهم، واقتصر على ما تدعو إليه المصلحة أو الحاجة، لكان خيرا له. وهذا شغال في دكان يسأل يقول: هل يجوز لي أن آكل من الدكان؟ فأجابته اللجنة الدائمة العلمية للإفتاء قائلين: يجوز إذا أذن لك صاحب الدكان، وإلا فلا يجوز، وبالله التوفيق. فعلى العمال في البقالات كما سمعتم بحسب الاتفاق بينه وبين صاحب المحل، إذا أذن له بأكل معين في اليوم والليلة مثلا له معدل بمعدل كذا، تشرب بارد، عصيرات، بسكويتات، اللي تريد مثلا في حدود 100، في حدود 150، في حدود 50 ريال بحسب الاتفاق. وإذا قال ما لك إلا الماء فقط بحسب الاتفاق، حسب التراضي. ومن الخطأ أن يتهور العامل ولا يعرف ما له وما عليه، هذا يدل على ضعف إيمانه أنه يأكل ويشرب بدون ما يعرف ما له وما عليه. فالمؤمن الصالح المستقيم يكون في البداية شروط بينه وبين صاحب العمل بالنسبة للوقت، من متى إلى متى، والراتب، وما له وما عليه، وإذا جاء الفقير هل يعطيه أم ما يعطيه من هذا المال، المال العام. لا يتخبط ويتصرف من ذات نفسه كأنه في ماله، فهذا خطأ. وهذا طالب جامعي يقول يأتي إخواني لزيارتي من أحياء غير جامعية فأعطيهم تذكرة الأكل وهي بدينار ونصف للطالب الجامعي. قال والحقيقة الضيوف غير الطلبة، فالضيف يأكل بتذكرة تباع بخمسة دنانير، ويقول بأنه في دولة غير إسلامية. أجابة اللجنة العلمية قائلين إذا كان الأمر كما ذكرت فهذا كذب، ومساعدة على أكل المال بالباطل فهو حرام، فلا يجوز أكل مال الغير بالكذب سواء كان مسلما أو ذميا. وأما إذا كان حربيا فماله حلال للمسلمين، وبالله التوفيق. يعني معنى تأخذ لهم تذاكر من تذاكر الضيوف على أنهم ضيوف. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا أردت أن يبارك الله لك في حياتك وفي علمك وفي مالك وفي صحتك وفي كل شؤونك فتحرى الصدق والأمانة. والآن إلى الدورة المباركة، نسأل الله أن يبارك فيها في جميع الدورات العلمية، دورة أسباب الرزق. السبب الثاني تقوى الله. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض قفل القوس سورة الأعراف الآية 96 وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سورة الطلاق الآية 32 وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سورة الطلاق الآية 4. أي منه تيسير الرزق. يسرا اجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى. اجعل واتقى بالأحمر، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سورة الليل الآية 65 و67، من 5 إلى 7. هل تذكرون أدلة حول هذا؟ التقوى والصلاة، موضوع أمس الصلاة، يعني زيادة على ما ذكر. يقول الأخ: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. طيب لا بس اكتبوها. وقال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم فتأخروها. هذه أخروها نجعلها إن شاء الله في موضع آخر. يعني في تطبيق الكتاب والسنة، العمل بالكتاب والسنة نجعلها إن شاء الله في موضع آخر. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، نجعلها في موضع آخر إن شاء الله في تطبيق الكتاب والسنة بإذن الله. إذا ذكرتم شيئا في باب التقوى وأنها من أسباب الرزق فاذكروها لي، أو في باب الصلاة. نوع الدلالة طيب لا بس نعم لا بس وفي باب التقوى كلما دخل عليها زكريا المحراب في باب الصلاة وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سورة آل عمران رقم الآية 37 وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فنادته الملائكة، هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. طيب، إذا كتبتم الآية 37 إلى 39، أخرجوا هذا الحديث من رياض الصالحين: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم. أخرجوه من رياض الصالحين من أجل ذكر الصحابي والمهرج. عندكم رياض الصالحين؟ أكثر الناس ما يعرفون سببا للرزق إلا السبب المادي، أنه يعمل يشتغل، أما الأسباب المعنوية فكثير منهم لا يعرفونها. اجلس يا هارون، هارون تعال. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، اكتبوا هذا الحديث، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رقمه في رياض الصالحين 271. نكمل لكم إن شاء الله في وقت آخر. 271 رقمه في رياض الصالحين. يقول السائل: امرأة عندها ذهب وهو عبارة عن مهرها ومقدار 150 جراما وهي تستخدمه للزينة، فهل على هذا الذهب زكاة؟ الجواب: نعم، عليه زكاة إذا حال الحول، والذهب قد بلغ النصاب وزيادة، عليه ربع العشر. يعني 100 جرام عليها جرامان ونصف، وهناك 50 جراما عليها فيها جرام واحد وربع أو ثمن ذلك. يقول السائل: إذا صلى المسافر مع المقيمين صلاة الظهر وبعد انتهاء الصلاة قامت جماعة أخرى، فهل يصلي معهم صلاة بنية العصر؟ الجواب: لا بأس. سالم بن أحمد: سؤالك يحتاج إلى توضيح. ما بعد الغشاء إن شاء الله عند الشيخ القبيصي توضح سؤالك أكثر من هذا. طيب إلهنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفي الباب 56 وهو باب أيام الجاهلية. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الملك وهو ابن عمير عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. والحديث متفق عليه. قال لبيد هو ابن ربيعة رضي الله عنه أسلم. وقوله كاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم أي قارب الإسلام في شعره المشعر بإيمانه ولإيمانه بالبعث، ولكنه لم يسلم. فأسلم لبيد ولم يسلم أمية، والله يختص برحمته من يشاء ويهدي لنوره من يشاء. عندك يا محمد اقرأ من فتح الباري حول هذا الحديث.
أصبح كلمة قالت الشاعر قال الحافظ
رحمه الله
هذا
بشيء تفضل
يحتمل أن يريد الكلمة أن ليس الذي خطاه يخطأ ويحتمل أن يريد القصيدة كلها ويؤيد الأول عبارة مسلم من طريق شعبة وسائلة فرقهما عن عبد الملك بلفظ إن الأصل لبيته قاله الشاعر وليس في رواية شعبة إلا ووقع عنده في رواية شريك عن عبد الملك بلفظ أشعر كلمة تكلمت من العرب فلولا أن في سر شريك مقالا ترفع هذا اللفظ الشاعر الذي قد ياخذ سهيل على رفع رواية الصحيح بلفظ أصدق إذ لا يلزم من لفظ أشعر أن يكون أصدق نحن السؤال الباقي في التعبير بوصف كل شيء في المطلق وعن جراد الطاعات والعبادات في ذلك وهي حق السلام حالا وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه في الليل أنت الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق إلى آخره وأجيب عن ذلك بأن المراد بقول الشاعر ما عدا الله أي ما عداه وعدا صفاته الذاتية والفعلية لرحمته وعذابه وغير ذلك فلذلك ذكر الجنة والنار أو المراد بالزيت في البطلان الفناء والفساد وكل شيء سوى الله جالس عليه الفناء بذاته حتى الجنة والنار وإنما يلقيان بإتقاء الله لهما وخلق الدوام من أهلهما والحق على الحقيقة من لا يجوز عليه الدوام ولعل هذا هو السر في إتقاء الله والله بقوله أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق وحسبهما عند رزق بينهما والله أعلم وفي جيران البخاري هذا الحديث في هذا الباب تلميحٌ فيما وقع لعبادة بن عمرو بسبب هذا الزيت مع ناظره لبنت الرضيعة قبل إسلامه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئذ بمكة وقريش في غالة أذية المسلمين فذكر من أصحابه عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمن حدثه عن عبادة بن عمرو أنه لما رجع من الميزة الأولى إلى الحبشة دخل مكة في فراش وليد بن المغيرة فلما رأوا المشركين يؤذون المسلمين وهو قام منهم وابدع على الولي جوار فبينما هو في مجلس لقريش وقد وقد عليه النبي بن ربيعة فقعد يجلدهم من شعره فقال لبيه ألا كل شيء ما خلق الله فقال عثمان بن مفعول فبصه فقال نبي وكل نبي لا محالة له فقال عثمان فبصه نعيم الجنة لا يزول فقال نبي متى كان يؤتي شريككم يا من يؤتى شريككم يا معشر قريش فقام رجل منهم فلطم عثمان فبصت عينه فلامه الوليد على ربه واله فقال قد كنت في جنة منيعة فقال عثمان إن عيني الأخرى لما أصاب أختها لقصيرة فقال له الوليد فعد إلى جواره فقال بل أرضى بجوار الله تعالى قلت وقد أسلم لبيد بعد ذلك وهو ابن ربيعة ابن عامر بن مالك ابن جعفر بن زياد بن ربيعة بن عامر العامري ثم الكلابي ثم الجعفري يثنى أبا عقيل وذكره في الصحابة عن البخاري وابن أبي هيثم وغيرهما وقال لعمر لما سأله عما قاله من شعر الإسلام قد أدلني في الشعر سورة البقرة ثم قتل الكوفة وما تليها في خلافة عثمان وعاش 150 سنة وقيل أكثر هو القائل ولقد سهيت من الحياة وطولها وسؤال قال فالنعم كيف نبيت وماذا يعثر على من قال انه لم يكن شعرا منذ اسلم إلا أن يريد القطع المطولة كالبيت والبيتين الله أعلم. قوله وكان أمية بن أبي الصلت أن يسلم اسم أبي الصلت ربيعة بن عوف بن عقدة بن الغيرة بكسر المعجمة بن غيرة بكسر المعجمة وفتح التحتانية ابن عوف بن خطيب القصبي وقيل في نسبه غير ذلك أبو عثمان كان ممن طلب الدين ورضى في الكتب ويقال إنه ممن دخل في الإبراهيمية وأكثر في شعره من ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة وزعم البلاد أنه كان يهوديا وروى الطبراني من حديث معاذ بن أبي سفيان عن أبيه أنه تراخى مع قومه فذكر قصته وأنه سأله عن حفظة ابن ربيعة وعن سنه من قرياسته فأعلمه أنه متصف بذلك فقال أدرى به ذلك فغضب أبو سفيان فأخبره أمية أنه أمر بالكتب أن نبيا يبعث من العرب فظل زمانه قال فرجوت أن أكونه قال ثم نظرت فإذا هو من بني عبد مناف فنظرت فيهم فلم أر مثل حفه فلما قلت لي إنه رميح وإنه جاوز الأربعين عرفت أنه ليس هو. قال أبو سفيان فما مضت الأيام حتى ظهر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت لأمية قال نعم إنه لهو. قلت أفلا نتبعه قال أستحي مني قال أستحي من نسيات لطيف إني كنت أقول لهن إنني أنا هو ثم أصبح تابعا لغلام من بني عبد مناف. وذكر أبو الفرج الطبراني أنه قال عند موته أنا أعلم أن الحنيفية حق ولكن الشك يداخلني في محمد. وروى الكافري بن مندى من حديث ابن عباس أن الفارعة بنت أبي الصلت أخت معاوية أمية حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنشدته من شعره فقال هذا شعره وكبر خلقه. وروى مسلم من حديث عمرو بن جبريل عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل نعتني شعر أمية؟ قلت نعم فأنشدته باعتنيه فقال لقد زاد أن يسلم في شعره. وروى ابن مردويه بإسناد قوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال في قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانطلق منها. قال نزلت في أمية بالصلت وروي من حوزه من حوزه الأخرى أنها نزلت في العام الإسرائيلي وهو الجمهور. وعاش أمية حتى أدرك وقعة بدر ورأى من قتل بلال من الكفار كما سيأتي من ذلك في أبواب الهجرة. ومات أمية بعد ذلك سنة 90 وقيل مات سنة 2 فتركه ست سنين. واعتمد في ذلك ما نقله عن ابن هشام واعتمد في ذلك ما نقله عن ابن هشام أن أمية أرمى لهشام على أن يأخذ ماله من الطائف ويهاجر إلى المدينة فنزل في طريقة من بدر. قيل له أتدري من في الخليج؟ قال لا. قيل فيه خطبة وشيبة وهما منا خالد وفلان وفلان فشق ثيابه وجد علاقته وبكى ورجع إلى الطائف فمات بها. قلت ولا يلزم من قوله فمات بها أن يكون مات في تلك السنة. وأغرق الكلابات وقال إنه مات بإنكار الطائف فإن كان محفوظا فذلك سنة ثمانية ولموته قصة طويلة أخرجها البخاري في تاريخه والطبراني وغيره.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية ابن أبي الصلف أن يسلم. متفق عليه. وقلنا لبيد أسلم، لبيد بن ربيعة وفقه الله للإسلام، وأمية ابن أبي الصلف لم يسلم، والله يختص برحمته من يشاء. يعتبر هذا الحديث من أدلة الجرح والتعديل. عدل هذه الكلمة أنها كلمة حق، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ونسبها إلى قائلها. أصدق كلمة قالها الشاعر. وأيضا فيه إخباره عن أمية أنه كاد أن يسلم، يعني قرب أن يسلم ولكنه لم يسلم. وقد جاء في بعض الروايات أسلم شعره وكفر قلبه. والمراد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب، باب أيام الجاهلية، أن أمية يعتبر من أهل الجاهلية وإن كان أدرك الإسلام، إلا أنه لم يسلم. وأن لبيد أيضا قال هذا البيت وهو في الجاهلية قبل أن يسلم. وأن أمية في الجاهلية كاد أن يسلم لما كان يقول من الشعر في التوحيد، في توحيد الله، وفي ذكر البعث بعد الموت، مع أن المشركين في الجاهلية كانوا ينكرون البعث، وكانوا أيضا يشركون الله، يشركون مع الله، فلا يوحدونه إلا توحيد الربوبية فقط. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 فيما يتعلق بقسم الأطعمة، وقفنا على صفحة 326. هذا السائل كان يسأل عن ما يتعلق بالولائم، ولائم الأنكحة، فأجابته اللجنة الدائمة قالوا: إقامة الوليمة في عقد النكاح أمر مشروع، وجاءت الأحاديث المتكاثرة بالحث عليها، وأن ذلك معدود من إعلان النكاح. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولم على بعض نسائه، وثبت فيهما أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج: أولم ولو بشاه. والمشروع في ذلك ألا تصل الوليمة والأطعمة والأشربة المعدة إلى حد البذخ والسرف والتبذير، فإن ذلك مذموم شرعا وفاعله من إخوان الشياطين. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالمطلوب هو التوسط، فلا إسراف ولا تقتير. وإذا ترتب على كثرة الأطعمة وتنوعها رميها في صناديق النفايات وعدم الاستفادة منها فلا شك أن هذا أعظم إثما وأشد خطرا، وفاعل ذلك معرض نفسه لعقاب الله ونقمته. فعلى المسلم الحذر من ذلك، وأن يكون مقتصدا في ولائمه ومناسباته وجميع أموره. وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: هل كثرة الأكل حرام؟ فأجابت اللجنة قالوا: نعم، يحرم على المسلم أن يكثر من الأكل على وجه يضره، لأن ذلك من الإسراف، والإسراف حرام لقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: ما حكم تقبل الهدايا من والدي وأقاربي الذين يعملون في شركة الدخان وفي البنوك؟ هل أقبلها منهم ثم أرد قيمتها إليهم بطريقة أخرى محافظة على المودة وصلة القرابة؟ وعندما أزور أقاربي ويقدمون لي شيئا هل آكل منه وأشرب؟ ومورد رزقهم العمل في البنك وفي شركات التبغ الدخان. فأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: إن عرفت أن ما أعطي لك هدية أو قدم لك أو قدم لك طعاما لتأكل منه حرام بعينه فلا تأكل منه ولا تقبل ولا تقبله هدية. وكذا الحكم إن كان كل كسبهم حراما، وإن لم يتميز ما كسبوه من حلال عما كسبوه من حرام ففي قبول الهدية منهم أو تناوله طعاما في ضيافة ونحوها خلاف بين العلماء، فقيل حرام مطلقا وقيل إن زاد ما فيه من الحرام عن الثلث فحرام الأكل منه وقبول هديته، وقيل إن كان الحرام أكثر من الحلال حرم تناوله أكلا وقبوله هدية، وقيل ليس بحرام مطلقا فتقبل الهدية ممن كسبه ويأكل منه إن قدمه له طعاما، وهذا هو الظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من يهودية شاة مشوية وأكل منها، ولعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ومن المعروف أن اليهود والنصارى يأكلون الربا ولا يتحرون الكسب الحلال بل يكسبون الحرام والحلال، وقد أذن الله في أكل طعامهم وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى جماعة من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن زيد بن عبد الله عن ابن مسعود أن رجلا سأله فقال لي جار يأكل الربا ولا يزال يدعوني، فقال مهنأه لك وإثمه عليه، قال رواه عبد الرزاق المصنف المجلد الثامن صفحة 150. قالت اللجنة للإفتاء ولو تنزه المسلم عن مخالطتهم والإكثار من التهادي والتزاور فيما بينه وبينهم واقتصر على ما تدعو إليه المصلحة أو الحاجة لكان خيرا له، وبالله التوفيق. انتهى. قالوا إذا عرفت أن ما أعطيته هو حرام بعينه فيحرم عليه، يعني مثلا شيء مسروق مثلا أو منهوب أو استخرجه بالكذب والدعاوي الباطلة ثم أعطاك، فهذا حرام في ذاته فلا تقبله لا أكلا ولا هدية. قالوا وإذا كان كذلك كسبهم كله من الحرام فلا تقبل، قالوا وإن لم يتميز ما كسبوه من الحلال عما كسبوه من الحرام ففي قبول الهدية منه أو تناوله طعاما في ضيافة ونحوه خلاف بين العلماء الذي هو مخلوط حلال وحرام. فقيل حرام مطلقا وقيل إن زاد ما فيه من الحرام عن الثلث فحرام الأكل منه وقبول هديته، وقيل إن كان الحرام أكثر من الحلال حرم تناوله، وقيل ليس بحرام مطلقا، وآخر المطاف قالوا ولو تنزه المسلم عن مخالطتهم الذي مكسبه من الحرام والإكثار من التهادي والتزاور فيما بينه وبينهم واقتصر على ما تدعو إليه المصلحة أو الحاجة لكان خيرا لكم. وهذا شغال في دكان يسأل يقول: هل يجوز لي أن آكل من الدكان؟ فأجابته اللجنة الدائمة العلمية للإفتاء قائلين: يجوز إذا أذن لك صاحب الدكان، وإلا فلا يجوز. وبالله التوفيق. على العمال في البقالات كما سمعتم بحسب الاتفاق بينه وبين صاحب المحل، إذا أذن له بأكل معين في اليوم والليلة، مثلا له معدل بمعدل كذا، تشرب بارد، عصيرات، بسكويتات، اللي تريد، مثلا في حدود 100، في حدود 150، في حدود 50 ريال، بحسب الاتفاق. وإذا قال: ما لك إلا الماء فقط، بحسب الاتفاق، حسب التراضي. ومن الخطأ أن يتهور العامل ولا يعرف ما له وما عليه، هذا يدل على ضعف إيمانه، أنه يأكل ويشرب بدون ما يعرف ماله وما عليه. فالمؤمن الصالح المستقيم يكون في البداية شروط بينه وبين صاحب العمل بالنسبة للوقت، من متى إلى متى، والراتب، وما له وما عليه. وإذا جاء الفقير هل يعطيه أم ما يعطيه من هذا المال، المال العام؟ لا يتخبط ويتصرف من ذات نفسه كأنه في ماله، فهذا خطأ. وهذا طالب جامعي يقول: يأتي إخواني لزيارتي من أحياء غير جامعية، فأعطيهم تذكرة الأكل وهي بدينار ونصف للطالب الجامعي. قال: والحقيقة الضيوف غير الطلبة، فالضيف يأكل بتذكرة تباع بخمسة دنانير، ويقول بأنه في دولة غير إسلامية. أجابة اللجنة العلمية قائلين: إذا كان الأمر كما ذكرت فهذا كذب، ومساعدة على أكل المال بالباطل فهو حرام، فلا يجوز أكل مال الغير بالكذب، سواء كان مسلما أو ذميا. وأما إذا كان حربيا فماله حلال للمسلمين. وبالله التوفيق. يعني معناه تأخذ لهم تذاكر من تذاكر الضيوف على أنهم ضيوف. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا أردت أن يبارك الله لك في حياتك وفي علمك وفي مالك وفي صحتك وفي كل شؤونك، فتحرى الصدق والأمانة، والآن إلى الدورة المباركة، نسأل الله أن يبارك فيها في جميع الدورات العلمية، دورة أسباب الرزق. السبب الثاني تقوى الله، قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض قفل القوس، سورة الأعراف الآية 96. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سورة الطلاق الآية 32. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سورة الطلاق الآية 4. أي منه تيسير الرزق. يسرا، اجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى، اجعل واتقى بالأحمر، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سورة الليل الآية 5 و 6 و 7 من 5 إلى 7 هل تذكرون أدلة حول هذا؟ التقوى والصلاة، موضوع أمس الصلاة، يعني زيادة على ما ذكر. يقول الأخ: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. طيب لا بس اكتبوها. وقال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فتأخروها هذه، أخروها، نجعلها إن شاء الله في موضع آخر. يعني في تطبيق الكتاب والسنة، العمل بالكتاب والسنة، نجعلها إن شاء الله في موضع آخر. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نجعلها في موضع آخر إن شاء الله في تطبيق الكتاب والسنة بإذن الله. إذا ذكرتم شيئا في باب التقوى وأنها من أسباب الرزق فاذكروها لي، أو في باب الصلاة. نوع الدلالة، طيب لا بس نعم لا بس وفي باب التقوى كلما دخل عليها زكريا المحراب في باب الصلاة وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب سورة آل عمران رقم الآية 37 قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فنادته الملائكة هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين طيب إذا كتبتم الآية 37 إلى 39 أخرجوا هذا الحديث من رياض الصالحين إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم أخرجوه من رياض الصالحين من أجل ذكر الصحابي والمهرج عندكم رياض الصالحين أكثر الناس ما يعرفون سببا للرزق إلا السبب المادي أنه يعمل يشتغل، أما الأسباب المعنوية فكثير منهم لا يعرفونها. اجلس يا هارون، هارون تعال. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، اكتبوا هذا الحديث عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أستاذ أحمد إلا لا لا من جابتين بفراشهم ودعائهم وفراشهم بإذن الله ماشي بسان الجامعة رقمه في رياض الصالحين 271. نكمل لكم إن شاء الله في وقت آخر. 271 رقمه في رياض الصالحين. يقول السائل: امرأة عندها ذهب وهو عبارة عن مهرها ومقدار 150 جراما وهي تستخدمه للزينة، فهل على هذا الذهب زكاة؟ الجواب: نعم، عليه زكاة إذا حال الحول، والذهب قد بلغ النصاب وزيادة عليه ربع العشر. يعني 100 جرام عليها جرامان ونصف، وهناك 50 جراما عليها فيها جرام واحد وربع أو ثمن ذلك. يقول السائل: إذا صلى المسافر مع المقيمين صلاة الظهر وبعد انتهاء الصلاة قامت جماعة أخرى، فهل يصلي معهم صلاة بنية العصر؟ الجواب: لا بأس. سالم بن أحمد، سؤالك يحتاج إلى توضيح. بعد العشاء إن شاء الله عند الشيخ القديصي، توضح سؤالك أكثر من هذا. طيب، إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.